بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كفاني ظنا أن أرى في الحسين شفة آل مروان أضغانها، فأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها. عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها. بجمع من الآر سد الفروج وغطى النجود وغيضانها، وطل وحشة إذ لم يجد مهربا ولازمت الطير أوكانها. وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها. فإما يرى مدعنا أو تموت، فإما يرى مدعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها. فقال لها اعتصمي بالإباء فنفس الأبي وما زانها. ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها، وبات بها تحت ليل الكفاح طروب النقيبه جذلانها. واصبح مشتجرا للرماح تحل الدماء منه مرانها. غريبين غريبين ارى يا غريب الطفوف، توسد خديك كثبايا نها. وقتلاك صبرا بأيد أبوك ثناها وكسر أوثايا نها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ليلة الجمعة ونحن في بيت الحسين، في مجلس الحسين، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وتوفيق الطاعة، وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى، ويمن على مرضانا جميعا بالشفاء والصحة والعافية ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الإنسان أيها الأخوة مجبول على أن لا يتحرك في هذه الحياة إلا بدافع، لابد من دافع يدفعه. هذا الدافع يتمثل في صورتين، غالب الأحيان يتمثل هذا الدافع، يعني نقدر نصور هذا الدافع في صورتين: صورة الترغيب والترهيب، إما يكون يتحرك من خوف أو أن يتحرك بطمع، هذه طبيعة الإنسان. الآن أنت انظر إلى الناس عامة من كل الطبقات في كل المجالات، الطالب اللي يدرس في المدرسة، التاجر، الكاسب اللي يبيع عرض، اللي يشتري، اللي يعني أيا كان مجهوده، طاقته، عمله في أي مجال، لابد وأن يكون وراء دافع. هذا الدافع إما عادة إما خوف أو رجاء، إما طمع في شيء أو خوف من شيء، اللي هم يعبر عنهم بالترغيب والترهيب. وقد استعمل الله سبحانه وتعالى هذا الأسلوب مع الناس في القرآن الكريم، يرغب المؤمن الناس عامة، يرغبهم في الجنة ويخوفهم في النار. يعني أنت لو تلاحظ الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها النعيم والعذاب، الثواب والعقاب، تجد الهدف من هذا أن الله سبحانه وتعالى يحذر ويخوف من النار، من العقوبة، للترهيب، ليقود الناس بالخوف. من جهة أخرى يطمعهم في ثوابه في جنته، حتى اللي ما يسير بالخوف يسير بالطمع، بالطمع في الجنة. هذه طبيعة جبل عليها الإنسان، مطلق الإنسان، عموم الإنسان، ما يتحرك أي تحرك، إن كان مادي أو كان معنوي، إن كان لدنيا أو كان لآخرته، ما يتحرك إلا بهذا الهدف، أن يكون وراء خوف من شيء أو طمع في شيء. يعني الآن روح شوف اللي يعمل أي عمل، إما عنده طمع في زيادة المال، في زيادة الخير، وهذا مشروع، يعني احنا ما نقول طمع سيء، من الطمع ما هو صحيح وفي محله، عنده طمع في زيادة الخير، عنده طمع في اكتساب المال، عندك طمع في الغنى، عنده طمع في أن يكف وجهه عن الناس بالغنى، يعني وهذا مشروع لا بأس به، يعني ما في إشكال، وقد عمل الأنبياء والرسل والأولياء، ما في مانع من هذا، يعني احنا لا نعيب على هذا. أو أن لا، ما عنده، يمكن هو مو ميال إلى الغنى والمال ولا الاكتساب، إنما يخاف الفقر، يخاف أن يفتقر، يخاف أن تعوزه الحاجة إلى أن يمد يده إلى هذا وذاك، عند إما خوف أو طمع أو كلاهما، أو كلاهما. هذا في المجال المادي، كذلك في المعنوي. إحنا نعبد الله، ليش نعبد الله؟ عادة ليش نعبد الله؟ ليش نصلي؟ ليش نصوم؟ ليش نكلف أنفسنا يعني هذه الشؤون العبادية والطاعات؟ إما عندنا طمع في رحمة الله، في ثواب الله، في الجنة، نسمع عن الجنة ونسمع الآيات والأدعية والعبارات هذه البليغة العجيبة اللي تؤثر في نفس الإنسان، تترك أثر في نفس الإنسان لما تكون العبارة فيها أدب، فيها بلاغة، في الألفاظ متينة قوية، تؤثر أثر السحر. إن من البيان، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، إن من البيان لسحرا، إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحر. بعض الأحيان البيان التعبير لما يكون رقيق، لما يكون دقيق، لما تكون الألفاظ متينة، لما يكون فيها قوة الأدب، قوة البلاغة، تأثر حتى تأثر في نفس الأمي. يعني الآن كان الحديث مع بعض الإخوة اللي يسمع دعاء كميل، وإن كان أميا العبارة فيها سحر، فيها قوة، تؤثر حتى في نفس الأمي اللي ما يعرف العبارة، تؤثر فيه. فكيف باللي يعرف ويفهم ويعني عنده يد في اللغة وفي آداب اللغة وفي علوم اللغة؟ أقول هذه النصوص كلها إما تجعل الإنسان خائفا أو تجعله طامعا، يعيش بين الخوف والرجاء، يعيش بين الخوف والرجاء. لا عند حتى من صفات الإنسان المؤمن أن يكون يعيش يحيا بين الخوف والرجاء، لا هو خايف دائما، مو صحيح أن يكون خائفا من الله ومن العذاب دائما، ما عنده في نفسه مساحة أمل برحمة الله، ولا أنه ينصرف إلى الأمل كليا ما يخاف بعد، لا هكذا ولا هكذا، لا، ينبغي أن يعيش بين الأمل والرجاء. هذه طبيعة البشر أيها الأخوة، هذه طبيعة الناس، عامة الناس، هذه فطرتهم، جبلوا عليها. إذا لقيت واحد أو سمعت واحد يعبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، هذا علي بن أبي طالب، هذا واحد من بين الملايين من الناس، عرف الله حق المعرفة فوجده أهلا للعبادة. ويقول الإمام، يقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. أنا أنت شفتك أهل للعبادة، تستحق العبادة، فعبدتك لأنك أهل، لأنك تستحق العبادة. ما يدفعني الخوف من النار ولا الطمع بالجنة، ولو أن الخوف من النار والطمع في الجنة لا بد منهما في نفس كل الناس، حتى علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لكن يقول أنا عبادتي مو بهالدافع. هذا استثناء، وإلا عادة أنا وأنت نعبد الله، نطيع، نكون خيرين ملتزمين، نعم نعرف أن ذلك يعود بالنفع بالخير علينا، لكن مع ذلك ورانا دوافع. هذه الدوافع تتمثل أساسا في عنصرين، الخوف والرجاء. في دوافع أخرى تذكر في الدين وفي علم النفس، الآن أنا لا لست بصدد الحديث عنها إجمالا، يعني حتى شوف يتعامل معهم الله سبحانه وتعالى بنفس الأسلوب، يقول فليعبدوا رب هذا البيت. ليش يعبدوا رب هذا البيت؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أنت كنت جياع فأغناكم، وكنت في خوف وقلق واضطراب فآمنكم، جعلكم في أمن وراحة ودعة. في المقابل اعبدوا الله سبحانه وتعالى. نلاحظ في القرآن الكريم أيها الأخوة، في القرآن الكريم نلاحظ آيات النعيم، الجنة، الخير في الآخرة، الناحية الإيجابية التي يشتهيها الإنسان، وهي كثيرة. ونلاحظ آيات العذاب، في آيات عذاب، آيات عذاب تخيف الإنسان، ترعب الإنسان لما واحد يسمعها، الآيات أو النصوص الأخرى، حديث روايات تبعث الرعب في نفس الإنسان، تخيفه. يعني شيء، عبارة يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يحترق في النار هنا في الحياة الدنيا بعيد عنك لا سمح الله، إذا في واحد تعرض لحريق شديد من الدرجة العالية يحترق جلده ويموت وخلاص، يحترق جسمه ويموت. هناك يقول كلما نضجت استوت يعني الجلود بدلناهم جلودا غيرها، يظل يعاني من العذاب، تحرقه النار على طول باستمرار. واحنا عندنا في النصوص أيضا أن هناك من يلبث من الناس، من يلبث في النار 100,000 عام، 100,000 عام يعذب ثم يخرج خلاص أخذ حقه أخذ جزاءه. يصب على رؤوسهم الحميم، حميم رصاص ذائب يصب على رأسه. هذا الواحد يسألني مرة، كان واحد عامي جاهل فأسلوبه مو مؤدب، كان يسألني يقول لي سيدنا شنو يصب على رؤوسهم الحميم؟ قلت له الحميم الرصاص الذائب يصب على رؤوس بعض الناس. هو شي يقول لي عبارته مو مؤدبة، يقول هذا واحد سيك ما يسويها، شلون الله سبحانه وتعالى يعاقب بعض الناس بهالطريقة؟ قلت له أنت لو تعرف بعض الناس ماذا صنعوا وماذا يصنعون تعرف أن هذه العقوبة قليلة بحقها. بعض الناس حقيقة يعني ما قتل واحد ولا 1,000 ولا 1,000,000، ما أرعب واحد وألف ومليون، أرعب ملايين الناس، قتل ملايين الناس، أراق من الدماء، هتك حرمات، سحق الناس، النساء، الأطفال، الصغار، الكبار، دمرهم خلال 30 عام النموذج اللي إحنا شفناه. وإذا تنظر في التاريخ تشوف نماذج عجيبة، نماذج عجيبة من الغلظة والقسوة والخشونة والقتل. عند القتل والله عند قتل الناس أهون من شرب الماء، يقتل الأطفال يبيد. هذا واحد، شفت أضرب لك مثال واحد، هذا لا أريد أن أتوقف في هذا، أريد أتحول إلى موضوعي. هذا واحد سلطان من سلاطين بني عثمان العثمانيين اللي كانوا يحكمون يعني العالم الإسلامي، ثم يعني انحسرت دولتهم إلى أن راحوا صاروا في تركيا. كانت بلاد فارس تحكم جزء من العالم الإسلامي والعثمانيون يحكمون الجزء الآخر. في قرية أيها الأخوة، مدينة قرية سمها، فيها 40,000 واحد في الحدود التركية. هذه أي القضية يكتبها فريد وجدي بيغ، وهو تركي يعني من أصل تركي ومن أولاد أحد السلاطين الأتراك، عنده كتاب اسمه تاريخ الدولة العلية العثمانية، يعني كتب الكتاب يشيد بهم وبمآثرهم يرفع من شانهم. هناك يذكر يقول صار خلاف بين السلطان العثماني والسلطان الإيراني الشاه الإيراني، فهناك مدينة على الحدود في تركيا داخل الأراضي التركية يعني ضمن سلطان الدولة العثمانية لكن على الحدود مع إيران، كلهم شيعة، هذولا شيعة لكن في الأراضي التركية، 40,000 واحد مساكين ناس يعني لا عليهم ولا لهم دخل بالسياسة من قريب ولا بعيد، لا لهم شغل بالسلطان العثماني ولا بالشاه الإيراني، لكن لأن السلطان هناك في الدولة العثمانية اختلف سياسيا مع سلطان إيران حاكم إيران ينتقم من هذولا، أجا يعني شوف ماذا صنع بهم، أتاهم بجنده ليلا، جاب 1,000 الجنود يحملون الحطب، طوق المدينة هذه القرية طوقها بالحطب وأشعلوا فيها النار ليلا والناس نيام، فلما أصبحوا أكلت النار القرية بمن فيها بما فيها، 40,000 أحرقهم بالنار. ليش؟ لأنهم محسوبين، مو مرتكبين ذنب، مو مسوين شيء، إنما محسوبين فكريا عقائديا على منافسه في القضايا السياسية. زين وأنتم اليوم تختلفون، غدا تتصالحوا. هذه السياسة متقلبة. هذول الناس شنو يعني؟ ليش هكذا تقتلهم؟ ليش؟ بالله عليك، بالله عليك، انت لو كنت قاضي، لو كنت حاكم، يعني لو ملكت الامور، ما تصب على رأسه الحميم؟ وهل يكفي ان يصب على رأسه الحميم مرة؟ ها؟ اللي اباد، هذه جريمة واحد، جريمة واحد، نموذج واحد، اللي اباد 40,000 انسان بريء، نساء، اطفال، رجال، صغار، كبار، مرضى، احرقهم بالنار لا لشيء، لا لشيء، لاختلافه معهم في، وهم شعبه في وطنه في بلده، مو شعب الدولة الأخرى، أبادهم. هذا شنو يعني؟ يكفي أن يصب على رأسه الحميم؟ بعدين الله سبحانه وتعالى احنا ما ندري بالفعل يحرق بعض الناس بهالطريقة ولا جاي يخوفهم. فنحن نعتقد أن الله غفور رحيم، أن الله يغفر لنا. إنما هذه يعني سياسة ربانية يريد أن يدفع الناس بالخوف أو بالطمع، يطمع في الجنة، في الثواب، في الحور العين، في كذا وكذا، أو يخاف. الآن هذه الآية التي بدأنا بها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه قبلها في سورة الرحمن، يمكن كثير منكم يحفظ السورة، يقول فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا سؤال أيها الأخوة، هذا يسموه في اللغة استفسار إقراري. احنا عندنا استفسار للاستفهام، أنا أسألك أقول عندك الحاجة الفلانية، تقول لي إيه أو لا. غرضي شنو من السؤال؟ أن أستفهم، أستعلم شيء ما أعرفه، أستعلم. مرة السؤال أيها الأخوة للاستنكار، أنا أعرف الجواب، إنما أنا مستنكر الجواب. أنا ولدي يعصيني، يرتكب غلطا، أقول له أنت رحت سويت كذا، تخلفت عن دراستك. أنا أعرف تخلف عن دراسته، إنما صيغة السؤال أريد بها شنو؟ الاستنكار. السؤال أيها الأخوة مرة للإقرار، مرة للاستنكار، مرة للاستفهام. هذا السؤال هالشكل، مو دائما الإنسان لما يسأل أو الشخص لما يسأل مو دائما يريد بالسؤال أن يفهم يستعلم. هذا الآن على صيغة سؤال، الآية هذه على صيغة سؤال، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا السؤال للإقرار، يعني شنو؟ يعني نعم جزاء الإحسان إحسان، ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا معناه. لما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، قال أتدرون ماذا يقول ربكم؟ هاي الآية شي يريد بها؟ ما المراد بها؟ ماذا يريد الله بها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال إن الله سبحانه وتعالى يقول هل جزاء التوحيد إلا الجنة؟ لما يكون واحد موحد لله، مطيع لله، مؤمن بالله، فقد أحسن التصرف، أحسن العقيدة، هو أحسن. الله سبحانه وتعالى ما يرد إحسانه بإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فاللي أحسن في تصرفه في الدنيا، في الدين، في الإيمان، في العقيدة، صلى، صام، كان موحدا مؤمنا بالله، هذا هل يعني ألا يجازيه ربه بالجنة؟ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الصادق أيضا يذكر هذه الآية. مرة ذكر لبعض أصحابه قال على سبيل التعجب، قال آية في كتاب الله، يعني في آية جليلة عظيمة في كتاب الله. هذا تلميذ الإمام يسأله يقول له ابن رسول الله أي آية تقصد؟ فقال قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يعني شوف، يعني الإمام يريد أن يبين لك يوضح لك أن الله عز وجل معتبر تصرفاتك السليمة إحسان، إحسان منك. أنت ما كذبت، صدقت في حياتك، هذا إحسان، أحسنت. أنت صليت ما تركت الصلاة، هذا إحسان. أنت صمت رمضان، هذا إحسان. أنت حججت لما كنت مستطيع تملك لك كم فلس، فضلت أن تلبي نداء الله وتروح للحج، هذا إحسان. أعطيت حقوق الله حقوق الناس، هذا إحسان. وصلت رحمك، هذا إحسان. وقبل كل هذا وحدت الله، ما أشركت بالله، هذا إحسان. أحسنت. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الآن واحد قال نعم سيدي مولاي ربي إلهي أمرتني بالإحسان، أنا أحسنت، أحسنت التصرف يعني، فشنو الجزاء؟ الإمام يقول الله سبحانه وتعالى لما يعطيك الجنة رد إحسانك بإحسان. يعني كأن من فضل الله علينا، من لطف الله علينا، كأن جاي يقول أنت يا عبدي أحسنت إلي، أنت بدأت بالإحسان أحسنت إلي، فأنا أرد إحسانك بإحسان. هذا كلام كبير، كلام كبير، أن الله سبحانه وتعالى يقول لك أنت أحسنت، أحسنت لي، أحسنت التصرف. لما تكون أحسنت التصرف، الآن إحنا شو نسوي؟ إحنا نرد إحسانك بإحسان. الإمام الصادق، نعود لحديث الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام يقول فإن أحسن إليك أحد أحسن إليك صنعا، واحد أحسن إليك صنعا، كان عليك أن ترد إحسانه بإحسان، لازم ترد إحسانه بإحسان. ولا تكون أحسنت إلا أن تربي، تربي يعني شنو تربي؟ يعني تزيد على إحسانه. أما لو رددت إحسانه بإحسان مثله فإن الفضل يعود إلى الرجل، إلى المحسن الأول. يعني أنا واحد أحسن لي، أعطاني قرضا كنت محتاج، أعطاني قرضا قضيت حاجتي، لازم في يوم من الأيام أرد إحسانه. قال كلمة إحسان، كلمة أحسن بها، صار له يد عندي، فعل فعلها صارت له يد عندي، لازم أردها بأحسن منها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أو ردوها. أول شيء يقول حيوا بأحسن منها، لأن لو سويت مثله، يعني أحسنت له بمثل إحسانه بنفس المستوى، كان الفضل له لأنه هو اللي ابتدأ. لكن أنت عليك أن تربي، أن تضاعف، تزيد، يعني تربي يعني تضاعف، تزيد. من هالمنطلق أيها الأخوة، من هالمنطلق الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى يعاملنا بهال يعني من هالمنطلق. يقول أنت صليت 60 سنة 70 سنة، وصلت رحمك، أطعت الله، كنت تقيا ورعا ماشي على الصراط المستقيم، ما انحرفت، خفت الله، ما مدت يدك إلى المال الحرام، إلى الأكل الحرام، إلى الظلم، إلى الافتراء، إلى الكذب، إلى الاعتداء. هذه لاحظت فيها الله، قلت لا الله ما يرضى، وهذا خلاف التقوى، أخاف الله ما يرضى علي، أخاف الله يغضب علي. طول عمرك أنت كنت هكذا، فالآن أخذ جزاءك. لما يرد لك الجزاء يرد عليك جزاء أوفى، جزاء أوفى. ثم يجزون الجزاء الأوفى يعني الأكبر يعني الأوسع يعني الأعظم. احنا فيما بيننا أيها الأخوة، فيما بيننا أنا وأنت، لما واحد يحسن لك ترد عليه إحسان، هاي الطبيعة، طبيعة النفوس الكبيرة. خليك واحد لئيم، واحد خبيث الذات، نفسه دنية، ما لنا شغل فيه. لا، احنا نحكي عن واحد يعني نفسه طيبة كريمة على الفطرة السليمة التي خلقه الله، هذا إذا يحسن إليه واحد يحسن إليك ترد الإحسان، ما يحسن من ذلك. هذه الفطرة، هذه الطبيعة. إحنا فيما بيننا هكذا، فكيف بالله عز وجل؟ يعني هذا أضرب لك مثال أو أمثلة، أضرب لك أمثلة. هذا عبد الله بن عباس أو أخوه عبيد الله بن عباس، يقول جاء يوم واحد أعرابي وقف عنده، قال له يا ابن عباس إن لي عندك يدا احتجت إليها، أنا في اليوم أحسنت إليك صارت لي يد عندك. يد يعني شنو؟ يعني إحسان، يعبرون عن الإحسان باليد، يعني أنا يوم من الأيام مددت يدي إليك بالفضل بالإحسان، إن لي عندك يدا وقد احتجت إليها، اليوم أنا محتاجه. قال له فما يدك عندي؟ نظر إليه، رفع رأسه إليه، صوب عينه، جعل ينظر إليه بدقة ما يتذكر. قال له فما يدك عندي؟ قال له تذكر يوم أنت كنت عند بئر زمزم وغلامك يمتح يعني يستخرج الماء بالدلو شوية شوية، يستخرج الماء، وكانت يعني تصهرك الشمس يوم صيف حر والشمس على رأسك، وانت واقف عطشان تنتظر غلامك يمتح لك ماء حتى تشرب، انا اجيت ظللتك بكسائي منعت عنك حرارة الشمس، تذكر؟ فتذكر ابن عباس، قال لي اي اتذكر، نعم نعم، وهي تتردد في خاطري الان، ذكرتني الآن، شفتك وتذكرتك أنك بالفعل. ثم التفت إلى غلامه، قال له شقد معك مقابل هالعمل في يوم من الأيام مظللة من حرارة الشمس، من أن تصهره الشمس، يريد الآن يعوضه. قال له شقد عندك؟ قال له عندي 200 دينار و1000 درهم، كل فلوسنا 200 دينار و1000 درهم. قال هاتها، فأتى بها فألقاها في حجر الرجل، قال خذها ولا أراني صاحب فضل عليك، أنت مع ذلك أنت صاحب فضل، لأن أنت اللي بدأت بالإحسان، لأن أنت أديت طوعا، أنا الآن جاي أرد إحسانك، جاي أعطيك العوض، الفضل كان لك. يعطيه 200 دينار و1000 درهم، كل فلوسه كل ما يملك، مع ذلك يقول أنا لا أراني أوفي بحقك، حقك أكبر من هذا. تفضل أخو، هذا مثال آخر لطيف، قصة أخرى جميلة. يقول واحد اشترى دار إلى جوار عبد الله بن جعفر، عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب، جعفر أخو الإمام سلام الله عليه، هذا ولد جعفر رباع الإمام، وزوج بنته زينب سلام الله عليها، وزوج زينب، كان رجل يضرب به المثل، مو كان كريم وبس، لا، يضرب به المثل في جوده وسخاء وكرمه. يقول واحد اشترى دار إلى جوار دار عبد الله بن جعفر، كانت الدار تسوى 200 دينار، اشتراها 1000 دينار، فصار الناس يلوموا، يقولوا له أنت هذه اشتريتها غالية، هذه ما تسوى 1000 دينار، هذه دار تسوى 200 دينار كنت تشتريها 300 دينار 400 دينار مو 1000 دينار. فكان يرد عليهم بعبارة حلوة يقول أنا ما اشتريت الدار بألف دينار، أنا اشتريت الجوار بألف دينار، أنا صرت في جوار عبد الله بن جعفر. الآن هذه الكلمة أحسن بها إلى عبد الله بن جعفر، هذه كلمة إحسان، كلمة جليلة، كلمة ثمينة، هذه راح تبقى. عبد الله بن جعفر يفهم، يعرف أن هذه الكلمة راح تبقى له في التاريخ بعد 1000 سنة أنا وغيري على المنبر نقولها، بعد 2000 سنة أنت وغيرك راح تقراها في الكتب، وترفع من شأن عبد الله بن جعفر وترفع من شأن عبد الله، مو يوم يومين، يمكن آلاف السنوات هذه الجملة ترفع من شأن عبد الله. عبد الله بن جعفر شقيد يعطي هذا؟ شقيد يرد عليه إحسانه؟ قليل في حقه. جاء إلى بيت زاره، قال له كم غرمت في بيتك؟ كم شريت بيتك؟ قال له 1000 دينار. قال له تفضل، هذه 1000 دينارك والدار لك، 1000 دينارك خذها والدار بلاش، مو 1000 دينار ولا 200، دار مجان هدية مني على هذه الكلمة، على هالإحسان، على هاللطف. هذا يقدر لطف الناس، يقدر إحسان الناس، يقدر مودة الناس. هذه أيها الأخوة، هذه الحالة لا تجدها إلا عند أصحاب النفوس العالية، النفوس الكريمة. أما إذا واحد يحسنون له ولا يدرك، ما يفهم أنه جاي يحسنون له، هذا أنا لا أقول عنه شيء، إنما أقول عنده نقص في إنسانيته وفي أخلاقه، وإلا ربك يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذا واحد جار الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، الإمام سمع أنه جاي يبيع بيته، سأل قال هذا جارنا الحباب خوش إنسان، ليش جاي يبيع بيته؟ قالوا له هذا مولانا افتقر، يعني بيته يسوى مثلا 2000 دينار، راح يبيعه يشتري بداله بيت أبو 1000 ويستعين بالمبلغ الآخر، بالنصف الآخر من المال. فذهب إليه قال له كم تبيع بيتك؟ يعني نويت تبيع بيتك بأي ثمن؟ قال له مولاي أنا يمكن يعني يدفعوا لي 1000 دينار. تفضل هالألف دينار، 2000 دينار خذ المبلغ. أعطاه المبلغ قال له لا تطلع من بيتك. زين، ما لنا غرض هنا، الشاهد وين؟ الشاهد أن الرجل، شوف الرجل التفت للإمام قال له مولاي جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، بس هالجملة. زين أنت شقد تسمع هالجملة جزاك الله خيرا، ولا أنا شقد أسمعها جزاك الله خيرا؟ ما نقيم لها وزن، ما نعرف أهميتها. الإمام شنو قال له لما قال له جزاك الله خيرا؟ قال وهل أبقيت لنا من الجزاء شيئا؟ هل أبقيت لنا من الشكر شيئا؟ لما تقول جزاك الله خيرا، لو هذا دعائك يستجاب، لو الله يسمع منك ويجزيني خير، يعطيني خير، كم هذا يعني الدعاء عظيم، نتائج هذا الدعاء كم هي عظيمة. الإمام يريد أن يقول له أنت بهذه العبارة أنت اللي صرت صاحب فضل علي، مو أنا صاحب فضل عليك لما أنا أعطيتك المال 2000 دينار ولا أكثر ولا أقل، أنت بهذه العبارة أنت صرت صاحب فضل. تعال إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول جاء وفد من الحبشة، الحبشة اللي هاجر إليها المسلمون كان ملكها النجاشي، فالنجاشي بعث وفد إلى رسول الله، وفد هدايا. يقول كان صلى الله عليه وآله يخدمهم بنفسه، بيده يقطع لهم اللحم، بيده يقدم لهم الطعام، يفرش لهم الفراش. قالوا يا رسول الله نكفيك، تفضل استريح يا رسول الله. ما يصير أنت تخدم. قال لا والله، حتى أصنع بهم كما صنعوا بأصحابي. هذول آووا أصحابي، ملكهم النجاشي أكرمهم، كانوا في غربة آواهم أكرمهم، كان يخدمهم بيده، وأنا لازم أرد الإحسان بالإحسان، أكافئ عمله بأكثر من هذا. هو اللي بدأ بالإحسان، هو اللي بدأ بالأخلاق العالية السامية، هو اللي تفضل، هو كان أريحي، هو كان يحب الخير، هو اللي بدأ بالفضل والإحسان. هذه نفوس أيها الأخوة كبيرة حقيقة. إحنا نتمنى حقيقة، نتمنى على الله أن يجعل نفوسنا بهالشكل، نتمنى على الله، نسأل الله ونتمنى عليه أن يعطينا مثل هالنفوس الكبيرة التي تحسن إلى الناس وترد الإحسان بالإحسان وتقدر معروف الآخرين. عملهم مهما كان صغير يقدرون هذا العمل الصغير من أي شخص اللي كان، بأي صورة اللي كانت، بأي شكل اللي كان. مجرد كون جارك صار صاحب فضل عليك، لازم تحسن إليه. مجرد كون زميلك في يوم من الأيام في الدراسة لازم تحسن إليه. فكيف من صاحبك 30 سنة؟ فكيف الزوجة والأولاد؟ فكيف مثلا يعني الأهل والأرحام؟ فكيف فكيف يعني هذه لازم واحد يقدرها في الناس الآخرين، ويصنع كما صنع خاتم الأنبياء محمد. طيب أنا ليلة الجمعة لا أطيل عليكم، والجابلة تعرفون ليلة 40، يعني الجابلة الليلة القادمة تصادف ليلة 40، وهذه الليلة ليلة الجمعة أنا أكتفي بهذا الحديث الموجز، إنما أذكر آخر جملة. يقول هذا واحد شاعر يسموه ابن الصيفي، ابن الصيفي قضيته معروفة، بعض الناس يسميه حيص بيص، يعني إذا سمعت يقولون الشاعر حيص بيص المقصود بالحيص بيص منه ابن الصيفي. ابن الصيفي هذا شاعر، واحد شخص رأى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه فيما يراه النائم في عالم المنام في عالم الرؤيا، فمسك يد الإمام قال له مولاي أنا عندي سؤال، هذا السؤال محيرني مستغرب منه. الإمام قال له شنو سؤالك؟ قال له أنتوا ملكتوا بني أمية وغير بني أمية، أهل مكة قريش، ثم عفوتم عنهم، وكثيرا ما عفوتم عنهم، هذا قاتل تعفون عنه، ذاك معتدي تعفون عنه، توجت رسول الله توج عفوه في يوم فتح مكة، هذول ملكهم أهل مكة، كان يقدر يملكهم أبو سفيان ومعاوية وقريش، كان بإمكانه أن يجعلهم عبيد، يبيعهم في سوق النخاسين لأن ملكهم فتح بلادهم. بعد إيش؟ بعد يعني 20 سنة من مؤامرات وطرد الرسول وإيذائه وضربه بالحصى والحجارة والحروب اللي شنت عليه وقتل أصحابه وأولياءه وأرحامه، يعني ما تركوا رذيلة قبيحة ما ارتكبوها في حق رسول الله. اليوم رسول الله ملكهم قال لهم شو سوي لكم ما ترون أني صانع بكم؟ فقالوا أخو الكريم وابن أخ كريم، أنت كريم، أبوك كان كريم، بيتكم كريم، أسرتكم كريمة، أخلاقكم عالية. فقال قولته المشهورة، شنو قال؟ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذه فيها معنى، أنتم الطلقاء يعني أنا ملكتكم وأطلقتكم. المؤرخون أيها الأخوة يذكرون عبارة يقول كان الناس ما يزوجون بناتهم لأبناء الطلقاء. لما يجي واحد من أبناء الطلقاء، مو الطلقاء، أبناء الطلقاء، أبناء أبناء الطلقاء، لما يجي يخطب بنته يقول له أنت الطريق ما نزوجك، أنت ابن الطريق ما نزوجك، كانوا يعني ما ينظرون لهم نظرة احترام. المهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا يسأل الإمام يقول رسول الله عفا، أنت عفوت يوم ملكت عائشة في يوم الجمل، عفوت عنها يوم استوليت على شريعة الفرات، كانوا مانعين عنك الماء، أنت استوليت على شريعة الفرات سقيتهم عفوت عنهم، رسول الله عفا عنهم، يعني أنتوا دائما أخلاقكم العفو. هم لما صار يوم واستولوا على الحسين ليش ما عفوا عنه؟ لو كان والعياذ بالله والعياذ بالله لو كان أساء إليهم يعني ما كان يردون، ما كان يلزم أن يردون إساءة يعني إحسان جدة بإحسان، كانوا يعفون عنه. ما عفوا عنه، قتلوا أطفاله، سبوا نساءه، أحرقوا خيامه، ليش؟ لماذا أنتم شأنكم العفو وذولا شأنهم الانتقام والغدر؟ ليش هكذا؟ يقول هذا السؤال وجهه للإمام. الإمام شنو قال له؟ قل له جوابك عند ابن الصيفي. ابن الصيفي يجيبك على هالسؤال وانتبه من نومه. الآن أصبح يعني هذه رؤيا صادقة. الإمام يقول له روح لابن الصيفي. فأقبل إلى ابن الصيفي. قال له يا ابن الصيفي، اسمه سعد أظن، سعد بن عبد الله. قال له يا سعد، أنا رأيت رؤيا، قلت للإمام كذا كذا، قال لي روح جوابك عند ابن الصيفي. ابن الصيفي قال لي الله بعثك إلي؟ قال لك روح عند ابن الصيفي؟ قلت بلى والله. مرة ثانية عادها علي، قال الله يعني الله عليك صحيح أنت شايف الرؤيا؟ قلت بلى والله. مرة ثالثة قال لي بالله عليك أنت رأيت الإمام؟ الإمام قال لك تعال عند ابن الصيفي؟ قلت أنا وأنا من وين أدري؟ أنا من وين أعرف؟ ليش جيت عليك بالذات؟ الإمام بالمنام أمس بالليل. فجلس على الأرض يبكي ينشج يشهق في البكاء. قلت له خير إيش فيك؟ قال أنا بالليل أمس وأنت شايف بالمنام أنا في نفس الساعات نفس اللحظات نظمت ثلاث أبيات تضمن جوابك ما حد يعرفها ولا قرأتها على أحد إطلاقا. الإمام شافك يقول جوابك، لأن الآن نظمت الجواب بالفعل. قلت له شنو الجواب؟ فقرأ ليها الأبيات الثلاثة. يقول ملكنا، هذا لسان الرسول وعترته الأطهار، يقول ملكنا فكان العفو منا سجية. لما ملكنا طبعنا أخلاقنا كانت شنو؟ العفو. ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سأل بالدم أطحوا، وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. كل واحد إناءه، كل واحد أخلاقه، كل واحد طبيعته، كل واحد نفسه، كل واحد ذاته. الناس يختلفون، بعض الناس شريف النفس أريحي طيب القلب عالي الهمة مرفوع الرأس دائما، فيعفو ويصفح ويحسن لهذا ويبغضي عن إساءات ذاك ويتناسى يعني الإهانات أو الإساءات في سبيل أن يحسن إلى الناس، في سبيل أن يكون خير، في سبيل أن يكون نفع، في سبيل أن يكون سيدا في ذاته مو في نسبه، في ذاته هو يكون سيد وشريف، لأن الله أمر بذلك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لهذا هذا الشاعر الجديد رضوان الله تعالى عليه يقول، يخاطب الأمة، يخاطب بني أمية، يقول: هل لا صفحت عن الحسين ورهطه؟ أنت الأمة، الناس اللي قتلوا أساءوا سبوا نسائه، يقول: هل لا صفحت عن الحسين ورهطه صفح الوصي أبيه عن آباك، وعففت عفة جده المبعوث يوم الفتح عن طلقاك؟ هل لا يد سلبت إماءك مثلما سلبت كريمات الحسين يداك؟ نهبوا نساءكم، سبوا نساءكم، اعتدوا عليكم في يوم الأيام رغم إساءاتكم، لكن ما مدوا إليكم يد الامتحان، امتحان الكرامة، يسيئون لنساءكم، يسبون بناتكم. هل لا يد سلبت إماءك مثلما سلبت كريمات الحسين يداك؟ تالله لا أنساك زينب، تالله لا أنساك زينب والعدا قسرا تجاذب عنك فضل رداك. لم أنس لا والله وجهك مذ هوت بالردن سأترة له يمناك. ايش مال الناس تتفرج علينا؟ ايش مال الناس تتفرج علينا؟ اعمت عينه ليصد بالعين يغسل، قال لن غايب ولينه على الرمح راسه يلوح بالباير. هاي لما شافته صفقت بديه، شافت شنو؟ لما وقعت عينها على الرأس الشريف وهو رأس زهري قمري على رأس رمح طويل، هاجت بها أحزانها واشتدت آلامها وأومأت إليه بحرقة وهي تقول: يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا، ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. اي لما انشافته صفقت بديه انشق الذوب هوالي عليها. يا ويلي مات الله من شافت وليها، يا مات الله من شافها. رمح راسه يلوح بالباير. يا شيال راس حسين دن والله يردن بناته يودعن. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد اللهم وفرج عنا لحقهم فرجا عاجلا سريعا يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا اللهم اقض حاجاتنا يسر أمورنا اكفنا ما أهمنا يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقض حاجات المحتاجين الحاضرين في مجلسنا من أوصاني بالدعاء المؤسسين لهذا المأتم تقبل عملهم واقض حاجاتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.